إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن على وشك أن نودع هذه العبادة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة، هذه العبادة التي لا تعود إلا مرة واحدة كل عام. نودع هذه العبادة ونرى حقا علينا أن نتأمل في معانيها وأسرارها العظيمة ومقاصدها الجليلة وحقائقها التي يستشعرها من يعرف أن أحكام الله وعباداته إنما فرضها تعالى لحكمة. فمن أعظم حكم هذه العبادة امتحان المكلف في فعلها ولزومها، لذلك نجد أن الصوم من فروض الأعيان، فالمقصود فيها فعل العبد. ومن أعظم مقاصد الصوم تحقيق التقوى، هذا الوصف الذي متى ما قام بالعبد فقد أخذ الله تعالى بناصيته لكل خير، ذلك أن التقوى تحمل على امتثال المأمور واجتناب المحظور. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أدى هذه العبادة على أساس إبراء الذمة فقط دون تلمح لمعانيها وأسرارها وحكمها فهو مغبون، وسعيد من وقف على مقاصد الشريعة وأسرارها ونظر هل قام بالعبادات على الوجه الذي تتحقق معه مقاصد الشريعة في هذه العبادات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه ويلجم بلجامه. فالصوم لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاته. والصوم سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، والصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوم أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرض الصوم إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. والمقصود هنا أن ننظر في أحوالنا ونحن نودع شهر الصوم، هل زاد إيماننا؟ هل زادت طاعاتنا وعباداتنا؟ هل انفطمنا عن الشهوات المحرمة؟ هل سلم المسلمون من شرورنا؟ هل انفطمنا عن فضول الطعام والنظر والكلام والنوم؟ فهذه وغيرها مما هو من آثار الإيمان والصلاح والبر والتقوى. فلكل شيء حقيقة، والدعاوى لا بد لها من بينات. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال ابن رجب رحمه الله: اعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال من الكذب والظلم والعدول عن الصراط المستقيم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إذن حقيقة الصيام هي تحقيق التقوى، فتصوم الجوارح وتنكف عن المعاصي وتنبعث الجوارح لطاعة الله تعالى. قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله. فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. حقيقة التقوى حفظ الجوارح عما حرم الله تعالى ولزومها طاعته. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المرفوع الذي أخرجه أحمد والترمذي بإسناد ضعيف: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى. قال ابن رجب رحمه الله: وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان عن المحرمات وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرم. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقد جمع الله ذلك كله في قوله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويتضمن أيضا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب. ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله جل وعلا اللسان والفرج. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. أخرجه الترمذي والبخاري بلفظ قريب. فالمقصود من العبادات والطاعات حقائقها وروحها ليس صورها. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور الذي لا لب فيه والجسد الذي لا روح فيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبيناً ما في وعظ النبي صلى الله عليه وسلم من الحقائق وما في خطب غيره من الرسوم دون الحقائق. ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه فأنصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوماً تقام من غير مراعاة حقائقها ولا مقاصدها فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به فجعلوا الرسوم والأوضاع سنناً لا ينبغي الإخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها فرصعوا الخطب بالتسريع والفقر وعلم البديع فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. والآن أنت يا عبد الله ارتاضت نفسك على طاعة الله وعبادته من صيام وقيام وتلاوة قرآن واعتكاف وصدقة وزكاة فاستصحب هذه الطاعات حياتك بعد رمضان فإن مقصود الصيام أن تلين وتخبت لله جل وعلا وأن تترك فضول الكلام والطعام والنظر والمنام الذي يثقل البدن ويصيبه بالخمول والكسل ويصرفه عن استباق الخيرات وفعل الطاعات. فلا تكن من أهل التعبد المقيد الذي يكون عبداً شكوراً في رمضان فإذا انقضى رمضان أسرف وضيع وودع بعض أو كل الطاعات. بل كن ربانياً تلتزم طاعة الله على الدوام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارق يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته فهو يعبد الله على وجه واحد وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى أين كانت فمدار تعبده عليها. فهو لا يزال متنقلاً في منازل العبودية كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى. فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره، فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم. فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم، ولم تقيده القيود، ولم يكن عمله على مراد نفسه، وما فيه لذتها وراحتها من العبادات، بل هو على مراد ربه. ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه، فهذا هو المتحقق به، إياك نعبد وإياك نستعين، المتحقق بها حقا، القائم بها صدقا، ملبسه ما تهيأ، ومأكله ما تيسر، واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته، ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليا، لا تملكه إشارة، ولا يتعبده قيد، ولا يستولي عليه رسم، حر مجرد، دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الآمر أنى توجهت ركائبه، ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل محق، ويستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها، وكلها منفعة حتى شوكها، وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله، والغضب إذا انتهكت محارم الله، فهو لله وبالله ومع الله، قد صحب الله بلا خلق، وصحب الناس بلا نفس، بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فواهًا له ما أغربه بين الناس، وما أشد وحشته منهم، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. والله المستعان عليه التكلان. والحقيقة الكبرى التي لا تغيب عن العارفين بالله هي سرعة زوال الدنيا ومفارقة أهلها لها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فالعارف بالله هو الذي عمر وقته بطاعة الله في الأيام المعدودات، ولم يقدم عليها لذات المعاصي والمحرمات، فهذه اللذات أشبه ما تكون بالطعام المسموم الذي يهلك من تعاطاه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إن لذات الذنوب لا نسبة لها إلى ما فيها من الآلام والمفاسد البتة، فإن لذاتها سريعة الانقضاء، وعقوباتها وآلامها أضعاف ذلك. لهذا قيل: إن الصبر عن المعاصي أهون من الصبر على عذاب الله. وقيل: رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. وما في الذنوب من اللذات كما في الطعام الطيب المسموم من اللذة، فهي مغمورة بما فيه، مغمورة بما فيه المفسدة، ومؤثر لذة الذنب كمؤثر لذة الطعام المسموم الذي فيه من السموم ما يمرض أو يقتل. ومن هنا يعلم أنه لا يؤثر لذات الذنوب إلا من هو جاهل بحقيقة عواقبها، كما لا يؤثر أكل الطعام المسموم للذته إلا من هو جاهل بحاله أو غير عاقل، ورجاؤه التخلص من شرها بتوبة أو عفو أو غير ذلك، كرجاء آكل الطعام المسموم الطيب الخلاص من شر سمه بعلاج أو بغيره. وهو في غاية الحمق والجهل، فقد لا يتمكن من التخلص منه بالكلية فيقتله سمه، وقد لا يتخلص منه تخلصاً تاماً فيطول مرضه. وكذلك المذنب قد لا يتمكن من التوبة، فإن من وقع في ذنب تجرأ على غيره وهان عليه خوض الذنوب وعسر عليه الخلاص منها. لهذا قيل: من عقوبة الذنب الذنب بعده. وقد دل على ذلك القرآن المجيد في غير موضع، وإذا قدر أنه تاب منه فقد لا يتمكن من التوبة النصوح التي تمحو أثره بالكلية، وإن قدر أنه تمكن من ذلك فلا يقاوم اللذة الحاصلة بالمعصية ما في التوبة النصوح المشتملة على الندم والحزن والخوف والبكاء وتجشم الأعمال الصالحة من الألم والمشقة. لهذا قال الحسن: ترك الذنب أيسر من طلب التوبة، ترك الذنب أيسر من طلب التوبة. ويكفي المذنب ما فاته في حال اشتغاله بالذنوب من الأعمال الصالحة التي كان يمكنه تحصيل الدرجات بها. والتنبيه على الحقائق الكبرى منهج النبوي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم ليكون إسلامنا حقيقياً لا مجرد التوسم به. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. قال العلامة السعدي رحمه الله: ذكر في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة التي رتب الله ورسوله عليها سعادة الدنيا والآخرة، وهي الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد. ذكر حدودها بكلام جامع شامل، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وذلك أن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه وحقوق المسلمين، ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده، فإن هذا أصل هذا الفرض الذي عليه للمسلمين. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده فكيف يكون قائماً بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ فسلامتهم من شره القولي والفعلي عنوان على كمال إسلامه. وفسر المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فإن الإيمان إذا دار في القلب وامتلأ به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها رعاية الأمانات والصدق في المعاملات والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم. ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه وأمنوه على دمائهم وأموالهم ووثقوا به لما يعلمون منه من رعاية الأمانات، فإن رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وفسر صلى الله عليه وسلم الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب والمعاصي، وهذا الفرض لا يسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله، فإن الله حرم على عباده انتهاك المحرمات والإقدام على السيئات. والهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام، والسنة جزء من هذه الهجرة وليست واجبة على كل أحد، وإنما تجب هذه الهجرة بوجود أسبابها المعروفة. فسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله، فإن النفس ميالة إلى الكسل عن الخيرات، أمارة بالسوء، سريعة التأثر عند المصائب، تحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها طاعة الله وثباتها عليها، ومجاهدتها عن معاصي الله ورضعها عنها وجهادها على الصبر على المصائب. وهذه هي الطاعات: امتثال المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. فالمجاهد حقيقة من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها ووظيفتها. ومن أشرف هذا النوع وأجله مجاهدتها على قتال الأعداء ومجاهدتهم بالقول والفعل، فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين. فهذا الحديث: من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله، من سلم المسلمون من لسانه ويده وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وهجر ما نهى الله عنه وجاهد نفسه على طاعة الله، فإنه لم يبقي من الخير الديني والدنيوي الظاهري والباطني شيئا إلا فعله، ولا من الشر شيئا إلا تركه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وكذلك قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكذلك الحج، فالحج مقاصده عظيمة، ليس هو مجرد السير بالراحلة ولا الوقوف بالمشاعر وقوفا مجردا عن سير القلب إلى الله. قال الحافظ ابن رجب: ما الشأن في من سار ببدنه؟ إنما الشأن في من قعد بدنه وسار بقلبه حتى سبق الرقبة. وقال بعض العارفين: سير القلوب أبلغ من سير الأبدان، كم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت، وكم من قاعد على فراشه في بيته وقلبه متصل بالمحل الأعلى. ومن انقطع قلبه عن ربه فذاك المبخوس المحروم الذي أضاع أسباب نجاته وسعادته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعتها حظها ونصيبها من الله، وبيعه ذلك بالغبن والهوان وأبخس الأثمان، فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه، واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. فالله سبحانه وتعالى يعوض عن كل شيء مما سواه، ولا يعوض منه شيء، ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء، ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء. فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه، ولكن ظلم العبد نفسه، وما ظلمه ربه، لكن هو الذي ظلم نفسه. فها نحن أولى أوشكنا على الانتهاء من رمضان، هذا الشهر الذي كان ينتظره أهل الخير والطاعة والعبادة، لما يعلمون حقيقة ما فيه من نزول الرحمات، وما يسره الله فيه لأهل الخير من الإقبال عليه والتأله له بأنواع العبادات والطاعات. هذا الشهر الذي نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصدقتنا وزكاتنا وسائر طاعاتنا. فالمؤمن مشفق ولو أحسن العمل، فكيف إذا قصر وفرط؟ قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. فهذا شأن المؤمن، يحسن العمل ويحسن الظن بربه أن يتقبل أعماله الصالحة ويتجاوز عن سيئاته. أما المغرورون فيسيئون العمل ويمنون أنفسهم بالأماني الكاذبة. قال ابن القيم رحمه الله: إن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه. فالذي حمله على العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز. فالمؤمنون جاهدوا أنفسهم في شهر الطاعة لما يرجونه من الثواب، فهذا من الثقة بالله الذي لا يضيع أجر من أحسن عمله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ملاحظة حسن الجزاء، وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف حمل البلاء لشهود العوض، وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملها لما يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره بها. ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة، وما أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة لثمرة مؤجلة. فالنفس موكلة بحب العاجل، وإنما خاصة العقل تلمح العواقب ومطالعة الغايات. هذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله بذكر الثمرة المؤجلة ليس على سبيل الحصر كما هو معلوم من سائر كلام، إنما أراد رحمه الله الثمرة الكبرى والراحة العظمى. وإلا فإن المؤمن يجد ثمرات عاجلة في دنياه لعباداته وطاعاته، كما قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ومن أعظم ما يكون من الثمرات العادلة التي يجتنيها المسلم من طاعاته وعباداته الاستلذاذ بحلاوة الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فوجد المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه وذوق طعمه أمر يعرفه من حصل له هذا الوجد وهذا الذوق. فالذي يحصل لأهل الإيمان عند تجريد التوحيد يجذب قلوبهم إلى الله إقبالهم عليه دون ما سواه، بحيث يكونون حنفاء لله مخلصين له الدين. وهذا حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، هو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. نودع من هذا الشهر ما نودع، وكلنا وجلون خائفون، لا ندري ما الذي قبله الله عز وجل من أعمالنا، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أيعطون العطاء وهم خائفون ألا يتقبل منه، لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء. وهذا من باب الإشفاق والإحتياط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل. قال: لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم من حديث مالك بن مغول به بنحوه، وقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منه. الشأن بعد انقضاء رمضان في أمرين مهمين: الأول حفظ الطاعة، والثاني المحافظة على ما اعتدته من الخير. حفظ الطاعة، فأنت قد جاهدت نفسك وأسهرت ليلك، فاحفظ أجر هذه الطاعات عن أن تذهب لغيرك، فلا تضرب هذا ولا تشتم هذا ولا تغتب هذا، فحسنات أتت بجهد كبير فلا تهدرها بسهولة لغيرك. كن عاقلا وألجم نفسك، احترز من رعونات النفس وفلتات اللسان والجهل والسفه بغير الحق. كذلك احذر، احذر الذنوب والمعاصي مطلقا حتى لا تأكل حسنات أعمالك الصالحة، فإنه كما أن الحسنات يذهبن السيئات كذلك السيئات تأكل الحسنات. قال ابن القيم رحمه الله: ومحبطات العمل ومفسداته أكثر من أن تحصر. وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. الثاني المحافظة على ما اعتدته من الخير، فقد وفقك الله لأنواع من الطاعات كالصيام والقيام وتلاوة القرآن، فداوم على فعلها، حافظ عليها، لا تضيع أجرها لأي شيء تترك ذلك وتضيعه. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: لأن الإنسان إذا اعتاد الخير وعمل به ثم ترك، فإن هذا يؤدي إلى الرغبة عن الخير، لأن الرجوع بعد الإقدام شر من عدم الإقدام. فلزوم الطاعة والمداومة عليها هو من شكر الله الذي يسر لك فعلها وأداءها، وتركها وتضيعها هو كفران لهذه النعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. رواه مسلم، وفي رواية: فهي نعمة جحدها. وتضييع الطاعات بعد الاهتداء إليها ولزومها هو من مشابهة أهل الكتاب الذين ملوا الطريق وفتروا عما يرجوه المؤمنون من لقاء الله تعالى. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام، ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتوا عليه، بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلات فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم. فالمقصود الاستقامة. عرفها الإمام ابن القيم تعريفا جامعا فقال: هي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. الاستقامة السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. وقال أيضا في معنى الاستقامة: هي كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. وانظر إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. فإن قلت: كيف ذم الرجل على ترك قيام الليل مع أنه ليس بفرض أصلا؟ فالجواب أنه بشروعه فيه ولزومه ودوامه عليه أخذ مأخذ الالتزام. ف فتركه هكذا بعد ذلك بدون عذر قبيح. لذلك قال الشاطبي رحمه الله: أن تؤخذ مأخذ الملتزمات كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من عمل صالح في وقت من الأوقات، كالتزام قيام حظ من الليل مثلا، أو صيام يوم بعينه لفضل ثبت به على الخصوص كعاشوراء وعرفة، أو يتخذ وظيفة من ذكر الله بالغداة والعشي وما أشبه ذلك. فهذا الوجه أخذت فيه التطوعات مأخذ الواجبات من وجه، لأنه لما نوى الدؤوب عليها في الاستطاعة أشبهت الواجبات أو السنن الراتبة، كما أنه لما كان ذلك الإيجاب غير لازم بالشرع لم يصر واجبا، إذ تركه أصلا لا حرج فيه في الجملة، يعني ترك الالتزام. ونظيره يقول: عندنا النوافل الرواتبة بعض الصلوات، فإنها مستحبة في الأصل، ومن حيث صارت رواتب أشبهت السنن والواجبات، فالله عز وجل أمر بلزوم طاعته وإجابة داعيه إلى حين الوفاة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. فسلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، تحتاج إلى عمل وبذل للمجهود، تحتاج إلى صبر على العمل حتى نوافي الله عز وجل وهو راض عنه. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: كابت نفسي 40 سنة حتى استقامت. فالنفس تحتاج إلى إخلاص العمل لله وتجريد المتابعة لرسول الله. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه. وهو صراط المستقيم، وإن عجز عنه وما يقدر عليه قد يريده وقد لا يريده، كسلا وتهاونا أو لقيام وغير ذلك، وما يريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشرط الإخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشرط الإخلاص فقد يقول فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه. وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكثر، ليس في طباع العبد النهاية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم، فعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل العظيم. فالسعيد من لزم الطاعة حتى يوافي ربه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عمل عملا أثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم استمرار المرء على الطاعة من معالم فلاحه ومظاهر توفيقه وعنوان قبول الله جل وعلا عمله منه. ولذا عني النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم بحث أصحابه الكرام على المداومة عقب انصرام الشهر المبارك على شريعة رمضان العظمى الصيام، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، والحسنة تقول أختي أختي، والسيئة كذلك. ولذا فقد كان كل عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبت، كما عند مسلم في الصحيح. كيف لا يداوم الحازم المتأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم، كيف لا يداوم على الأعمال الصالحة عقب هذا الشهر المبارك؟ ورب الشهور واحد، والأيام ترحل، والعمر يزداد كل يوم قصرا، وصلة الله غالية، ولن يقوى أحد على الظفر بها إلا أن يعظم التودد إلى خالقه، ويزيد من تجويد عمله، ويديم الاجتهاد في السعي إليها، يتهيأ لها نيل رحمة تولده إياها. صحيح أن من السنة أن يجتهد المرء في رمضان ما لا يجتهد في غيره، كما يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. لكن هذه النصوص والتي تدل على مشروعية التفاوت بين العمل في رمضان والعمل في غيره هي ذاتها تدل على أن حياة الطاعة ليست مقصورة على لحظات هذا الموسم، فمتى انصرمت انقطعت الطاعات. يدلك على ذلك قوله: أجود، أجود ما يكون، أجود للتفضيل، تدل على أن أصل الفعل موجود في الوقتين، ولكن وجوده في أكثرهما أكثر من الآخر. أما قول عائشة رضي الله عنها يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، فيتثبت أن الاجتهاد ثابت في كل، لكن الغاية في الاجتهاد كانت في العشر الأواخر، وعليه فهذا الشهر المبارك موسم للتزود من التقوى، فمن ظفر بزاده تمكن من مواصلة المسير بقوة ونشاط إلى المحطة الأخرى، سائرا بقوة الدفع إلى العام المقبل. على المسلم أن يجتهد في رعاية الوقت وحفظه، وأن يتقي الله تبارك وتعالى ربه الذي أحسن إليه وأنعم عليه ومد في عمره حتى يشهد هذا الشهر بما فيه من الخير والبركة، فوجد نفسه حينئذ قائماً على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا. إن في الدنيا صراطاً مستقيماً من لم يمضي عليه فإنه لا يمكن أن يمضي على الصراط المستقيم في الآخرة، وهو الصراط الذي أمرنا الله تعالى أن ندعوه به في كل صلاة من فرض ونفل: اهدنا الصراط المستقيم، بالتزام ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. فلنحرص على أوقاتنا، فإن العمر هو رأس مالنا، فإذا بدد فإنه حتما تكون الحسرة والندامة، وأما إذا ما راعى المرء فينبغي أن يراعيه من عبادة الوقت وما يتعلق بالعبادة المطلقة من الاجتهاد والفكر والأداء. لو أن الإنسان تحقق من ذلك وبدأ حياة جديدة بعيداً عما كان من المواضعات وما تعارف عليه الناس وما استقرت عليه أمور كثير منهم بغير وجه حق، لوجد خيراً كثيراً وفضلاً جزيلاً. والله عز وجل المسؤول أن يحسن إلينا وأن يفضل علينا وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين.